بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون الكرام في برنامجكم قصة آية. هذا البرنامج الذي يأتيكم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية ضمن برامجها الإسلامية والتوعوية، أسأل الله أن يتقبل منا ومنه. قصة آية هذا اللقاء تعود بنا إلى معاناة النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه، وكيف كان قومه يحاربونه عليه الصلاة والسلام في بداية دعوته ويصدونه عن الدين، ويريدون لهذا الدين أن يخمد في بدايته، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره المشركون. أرحب معي في الاستوديو بأخي الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم إمام جامع الرحمة وبمدينة جدة، ولعلنا يا شيخ عبد العزيز نبدأ بقراءة آيات سورة المسد حتى نرجع ويرجع معنا الإخوة المشاهدون إلى قصة أبي لهب وأم لهب، فتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد.
الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه قول الله تعالى في سورة الشعراء وأنذر عشيرتك الأقربين، قبلها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بشكل سري تقريبا، ويدعو الرهط المقربين منه، دعا أبا بكر وهو صديق له رضي الله عنه، ودعا خديجة، ودعا علي بن أبي طالب لأنه كان يعيش معه في نفس البيت. ثم لما نزل قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، قام النبي صلى الله عليه وسلم فصعد على جبل الصفا. تعرف جبل الصفا شيخ عبد العزيز؟
اي،
في يعني الصفا والمروه، الصفا هي جبل اصلا، يعني بدايه السعي من ذلك المكان. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا، وقريش كلهم في منطقه قريبه يعني يبلغهم الداعي، يصيح الواحد على الجبل ياتون جميعا. وهذه كانت حياه الناس الى عهد قريب في القرى وفي المناطق شيخ عبد العزيز، انهم يجتمعون في مكان يعني صغير، قرية صغيرة، إذا دعا الواحد منهم يستمع أهل القرية جميعا، لأنهم يحتاج بعضهم بعضا، فيعيشون في قرى وفي مناطق متقاربة. اليوم أصبح الناس يعيشون في مدن ويعيشون في فلل معزولة عن بعضها البعض، حتى لو يصيح الواحد بصوت قوي جدا ما يسمع جاره، وهذا من التقاطع الذي أصبح نعيش فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صعد على جبل الصفا قال يا صباحا يا صباحا، فطبعا الناس دفعهم الفضول، وهذه كانت يعني علامة يعرفها الناس فيجتمعون، ويعلمون أن الذي يهتف بهذا الهتاف لديه أمر عظيم. اجتمع الناس من هنا ومن هنا، النبي صلى الله عليه وسلم، من هذا الذي يهتف؟ قالوا هذا محمد عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام كان شخصية وقورة معروفة بأمانتها وصدقها. ثم النبي صلى الله عليه وسلم هو من عائلة شريفة، عائلة هي لها السيادة ولها القيادة في قريش، فهو ليس يعني من غمار الناس عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما سأل هرقل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل هو فيكم ذو نسب؟ قال نعم. قال وكذلك الأنبياء يبعثون في نسب من قومه. فالنبي صلى الله عليه وسلم شخصية معروفة في قريش، ليس يعني مجهولا. فلما اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نادى يا بني عدي يا بني عبد مناف يا بني فلان يا بني، ما خلى بطن من بطون قريش إلا وناداه باسمه. جمع الناس حوله، تخيل معي الموقف، فيهم عمه أبو طالب، فيهم عمه أبو لهب، فيهم عمه فلان، فيهم أبو جهل، في يعني العتاولة كلهم موجود، وفيهم أيضا الضعفاء وفيهم الفقراء، يعني اجتمع الناس. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم سؤالا، فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل تغير عليكم، يعني يعني يقول لو جيت وقلت لكم والله ترى فيه خيل وفيه جيش الآن وراء هذا الجبل سيغزوكم، أكنتم مصدقين؟ فكلهم طبعا أجابوا بصوت واحد، ما عهدنا عليك كذبا قط. وهذا دليل يا شيخ عبد العزيز أن الداعية يجب أن يكون معروف بنزاهته، ومعروف بحسن سمعته، ومعروف بسيرته بين الناس. ما ينفع أنك تكون إنسان ملوث وسمعتك سيئة وتاريخك أسود ثم فجأة تجي تعظ الناس.
صحيح.
الناس ما يقبلون منك، يقولون أنت يعني توك أنت، ما ينفع. لكن عندما يأتيهم رجل نزيه طاهر صادق يعرفون صدقه وأمانته ونسبه ثم يدعوهم فيقولون كلهم ما عهدنا عليك كذبا قط.
الله.
وهذا من إعداد الله للنبي عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم.
فقال الناس كلهم بصوت واحد ما جربنا عليك كذبا. فقال لهم كلمة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما دام أنكم ما جربتوا علي كذبا قط أنا جمعتكم لسبب. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ها وش تقولون؟ فسكتوا. طبعا قد يقول قائل يعني عادي وش فيها يعني ما قال شيء. الناس أصحاب فهم وأصحاب عقول وأصحاب لغة يفهمون ماذا يقصد.
صحيح.
فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد أدعوكم إلى الإيمان ونبذ الشرك. فانظر يعني الخيبة والخسران والحرمان والعياذ بالله. فبادر عمه، يعني المفترض أنك ما دام أنك أنت هذا ابن أخيك إن كنت لن تنفع على الأقل لا تضره، لكنه الحرمان. وهي أيضا درس لنا أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى قد يعارضك فيها أقرب الناس إليك، فلا تتوقف، وقد يختلف معك. لذلك شفها في التاريخ، نوح عليه الصلاة والسلام زوجته لم تؤمن به وابنه لم يؤمن به وتحسر على هذا، يا ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك. أيضا لوط زوجته أيضا لم تؤمن به. إبراهيم عليه الصلاة والسلام والده لم يؤمن به. فالنبي صلى الله عليه وسلم على نفس المنوال. عمه أبو لهب، وحتى اسمه أبو لهب كان اسم جميل، كان رجل وجهه جميل ومضيء، ولا اسمه عبد العزة. والله سبحانه وتعالى يقول بعض المفسرين أن الله لم يقل تبت يدا عبد العزة، لأن اسمه أصلا منسوب إلى صنم، يعني عبد الصنم اسمه العزة، فالله سبحانه وتعالى ذكره باسمه الذي كانت تعرفه به قريش وهو أبو لهب. وبعض الناس يظن أنه سب له عندما كان يسمى بأبي لهب، في الحقيقة أنه كان مدح له، لأنه كان جميلا وضيعا
من
أحمرا
خدودي فعلا.
من خدوده، فكان يقولون لأبو لهب يعني مورد. لكن الله سبحانه وتعالى ذكره هنا بأبي لهب إشارة إلى مصيره والعياذ بالله، لأنه كذب النبي صلى الله عليه وسلم وعارضه، وكان من هنا من هذا الموقف بدأ يناصب النبي صلى الله عليه وسلم العداء. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ يعني الآن جمعتنا كلنا وتركنا أشغالنا علشان تقول لنا الكلام السخيف هذا؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. كان رجل ثري، سيصلى نارا ذات لهب، وهذه متناسبة مع اسمه،
مع اسمه
تبت يدا أبي لهب. تعال، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. كان عندها زوجته أم جميل مشهورة،
أي
كانت أيضا تناصب النبي صلى الله عليه وسلم العداء، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل مسد. هذه القصة الحقيقة هي فيها إشارات، أولا إشارة إلى مدى العنت والشدة التي واجهها النبي صلى الله عليه وسلم من قومه، بل من أقرب الناس إليه. وهذا فيه درس إلى أن الداعية الصادق لابد أن يتحمل وأن يصبر، ما دام معتقدا وما دام متيقنا أنه على الحق فلا بد أن يتحمل عوائق الطريق.
صحيح.
يجيك أبوك يعارضك، عندك سلف، يجيك أخوك، يجيك ابنك، يجيك زوجتك، كلهم الأنبياء تعرضوا لمثل هذا. وأنت من باب أولى. ولاحظ أيضا أن أبا طالب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخو أبو لهب وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟
صحيح.
ولكنه لم يؤمن به، فهذه مفارقة، أليس كذلك؟
بلى.
يعني تقف معي وتساندني وتدافع عني ولكنك لا تستجيب لي، عجيبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عم، في مرض موته، يا عم كلمة واحدة قل لا إله إلا الله،
حاج
كلمة يعني أدافع بها عنك، ولكن لم يستجب. أيضا في مثال آخر، العباس رضي الله عنه وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه
وسلم آمن به وصدقه. فلاحظ يعني الله سبحانه وتعالى ما يقفلها من كل الجهات، لا في واحد كذبك وناصبك العداء، ففي واحد لم يؤمن بك ولكنه ساعدك، وفي واحد لا ساعدك وآمن بك. فهذا العباس رضي الله عنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعه، وهذا حمزة أيضا رضي الله عنه آمن به واتبعه، وهذا أبو طالب دافع عنه ولكن لم يؤمن به، وهذا أبو لهب ناصبه العداء ولم يؤمن بل إنه يذكر طارق المحاربي أنه قال بين أنا بسوق ذي المجاز، وسوق ذي المجاز من الأسواق التي يعني كان أهل مكة يرتادونها في 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 ضواحي مكة، قال بين أنا بذي المجاز، يعني جالس في السوق في ذي المجاز، إذا أنا بشاب حديث السن، النبي صلى الله عليه وسلم
يقصد النبي،
يقصد النبي صلى
الله عليه وسلم،
يقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وإذا رجل خلفه يرميه قد أدمى ساقيه وعرقوبيه، ويقول يا أيها الناس إنه كذاب فلا تصدقوا. طبعا طارق المحاربي استغرب هذا، من هو الشاب هذا ومن هو اللي جالس وراه يرميه بالحجر ويكذبه، فقال فسألت فقالوا هذا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب يزعم أنه نبي ويقول للناس قولوا لا إله إلا الله وإلى آخره، وهذا الذي وراءه عمه أبو لهب يزعم أنه كذب. طبعا لما تنظر لها يا شيخ عبد العزيز، يعني تخيل بالله الناس ما يعرفونك وتجي أنت تدعوهم، ويجي عمك اللي يعرفك يقول لا تصدقونه ترى كذاب، من هو اللي بيؤمن بك؟
صحيح.
بيقولون هذا عمه وهو أعرف به، خلوه، أليس كذلك؟
صحيح.
أي نعم. فهو من يعني من أشد ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى، أنه وقف له عمه يؤذيه، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال له تبت يد أبي لهب. أنت تقول للنبي صلى الله عليه وسلم تبا لك، والتب طبعا هو الهلاك، فيقال تبت يد أبي لهب يعني هلكت وتب. طبعا هذه الآيات فيها إعجاز، وهي أن الله سبحانه وتعالى حكم على أبي لهب في حياته بأنه من أهل النار وأنه لن يسلم وأنه سيموت كافرا وسيدخل جهنم، وبالرغم من ذلك لم يستطع أبو لهب أن يخالف ذلك. يعني لو كان أبو لهب يريد أن يكذب النبي صلى الله عليه وسلم لكان دخل في الإسلام، لأن هذا سيكون تكذيب للقرآن وتكذيب لكلام الله.
صحيح،
يقول ما هو الرسول محمد يقول أنني تبت يد أبي لهب وتب سيصلى، أشهد أن محمد الرسول. ولكن هذا من دليل قاطع على أن هذا القرآن من عند الله
سبحانه.
ولذلك لم يؤمن أبو لهب فعلا ومات على الكفر وهو من أهل النار، ومثله زوجته أم جميل. وهذا الحقيقة يعني يعطي المؤمن الذي يقرأ هذا القرآن ويؤمن به ثقة مطلقة بالله سبحانه وتعالى وبوعده الذي وعده في هذا الكتاب. لاحظ في قوله سبحانه وتعالى هنا أولا أن هذه الآيات تضمنت الإخبار عن ثلاثة أوجه من الغيب. الوجه الأول الإخبار عن أبي لهب بأنه سوف يخسر ويهلك وبوقوع ذلك فعلا، يعني تبت يد أبي لهب هذا خبر، وتب أي أنه
سيقع
يتحقق. الأمر الثاني أنه أخبر الله سبحانه وتعالى عنه أنه لن ينتفع بماله ولا بولده، ووقع ذلك فعلا. قال ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما أغنى عنه يعني ما نفعه ماله ولا ما كسبه في دنيا. أيضا الإخبار عنه بأنه من أهل النار، وقد كان كذلك لأنه مات على الكفر، ولو شاء أن يكذب هذا القرآن لآمن ولكنه لم يفعل، الله حال بينه وبين الإيمان. وهذا لا شك أنه من أدلة القوية على أن القرآن الكريم من عند الله. وأيضا من الأدلة المهمة يا شيخ عبد العزيز دفاع الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم،
وهذا أمر غفل عنه بعض الناس اليوم، وأصبح الناس يا شيخ عبد العزيز يقعون وبعضهم يشتم النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه،
وبعضهم يستهزئ من النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض شبابنا للأسف يا شيخ عبد العزيز يعني يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يتحدث عن حارس مرمى ولا عن
الله المستعان،
استهزاء وعدم توقير وتعظيم. ولو تأملنا القرآن الكريم لوجدنا كيف تولى الله سبحانه وتعالى الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه،
صلى الله عليه وسلم،
وما صاحبكم بمجنون، ما ضل صاحبكم وما غوى، تبت يدا أبي لهب ولب وتب. وتأمل في قوله إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن الله يتولى الدفاع عنه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك
هو الأبتر،
هو الأبتر. وصدق الله العظيم، فما عاد النبي صلى الله عليه وسلم أحد إلا بتر الله ذكره في الدنيا والآخرة، ومن أولهم أبو لهب. ولا لاحظ الآن سبحان الله، الآن نحن نصلي في الصلوات يا شيخ عبد العزيز وأنت تصلي بالناس، تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه. وأصبحنا نحن نتعبد لله بقراءة هذه الآيات التي فيها الدعاء على أبي لهب وشتيمة له وإهانة له، لأنه تجرأ وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس تبا لك. قال هذا جمعتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى أن يفقهنا في كتابه، وأن يرزقنا توقير نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من 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 أتباعه في الدنيا وفي الآخرة، وأن يحشرنا في زمرته، وإياك والإخوة المشاهدين. أيها الإخوة المشاهدون، انتهى وقت هذه الحلقة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا من عباده المخلصين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لقد أنزلنا آيات مبينات، والله يهدي من يشاء إلى صراط Do.